الشفيع في المثال الذي ذكرنا إذا كان الشفيع أبا للمشتري وقال المشتري لا يمكن أن يأخذه أبي لأن أبي له أن لا يمكن لمطالبته، فهل نقول إن له أن يمتنع أو نقول إذا كان الأب يتملك من مال ولده ما شاء فليس لولده أن يمتنع؟ لا الثاني، لأنه لو فرض أن الأب قال أنا لا أريد أن أخذه بالشفعة، أنا أريد أن أخذه بالتملك، أيملك هذا أو لا؟ يملك. فإذا أخذه بالشفعة زاد الابن خيرا، لأنه إذا أخذه بالشفعة فسوف يدفع الثمن ولا يأخذه بالقوة. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن يشترط بالإضافة إلى قول المؤلف رحمه الله، بالإضافة إلى قولنا إن الملي هو الذي يستطيع، الذي نعم يقدر على الوهب بماله وحاله، نضيف إلى ذلك ويشترط أن لا يلحق المشتري إيش ضرر بكونه لا يستطيع مطالبته. والمثال الذي ليس عليه توجيه اعتراض هو أن يكون الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهم. وضده بكفيل ملي، ضده ضد من؟ ضد المؤجل ولا ضد الملي؟ ضد الملي. يعني إذا كان الشفيع غير ملي والثمن مؤجلا فللشفيع أن يأخذه ولو كان فقيرا بشرط أن يقيم كفيلا مليا. وهنا نقول هل المراد الكفيل بالبدن أو الكفيل بالمال؟ الثاني. وعلى هذا فالكفالة هنا بمعنى الضمان. ولقد مر عليكم فيما سبق أن الضمان والكفالة بينهما فرق، لكن هنا المراد بالكفالة الضمان الذي يسميه العامة عندنا كفيلا غراما، كفيل غرام يعني أنه ضامن، وضده بكفيل ملي. ثم قال ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. يعني إذا اختلف الشفيع والمشتري والمثال لا زال قائما، فقال الشفيع قيمة الشخص 1000 وقال المشتري بل قيمته 1100، فمن القول قوله؟ القول قول المشتري، لأن المشتري غالي، إذ أنه سيؤخذ من الشخص لو قبل قول الشفيع بأقل مما غرم فيكون القول قول المشتري. لكن لو كان هناك بينة على أن البيع 1000 فالقول ما شهدت به البينة، القول ما شهدت به البينة. وهنا يجب أن ننتبه إلى شيئين. الشيء الأول، كل من قلنا القول قوله فلا بد من يمين عليه لاحتمال صدق خصمه فيحلف، هذه واحدة. الشيء الثاني، أن لا تكون دعواه مخالفة للعرف، فإن كانت مخالفة للعرف سقطت. فلو ادعى المشتري في المثال الذي ذكرنا، لو ادعى أن قيمة الشخص 10000 وهو لا يساوي إلا 1000، قل يا أخي ماذا تقول؟ كيف؟ ما هو المثال اللي ذكرنا؟ نعم، القول قال المشتري. قول من؟
قول الشفيع.
طيب قول الشافعي. وهذا أيضا إذا أمكن، لأن كل دعوة لا تمكن بل مقبولة. فإذا كان هذا الشخص لا يساوي 10,000، لا يساوي إلا 1,000 إن زادت قيمته، فالقول قول الشفيع ويحلف. وإذا كان يساوي 5,000 فهنا لا نقبل قول الشفيع ولا قول المشتري، لأن المشتري زاد 5,000 على المعتاد وهذا نقص 4,000 على المعتاد فلا يقبل. وهذه قاعدة عامة في كل الدعاوى. ما هي القاعدة العامة؟ طيب قلها يا أن كل من قيل القول قوله فلا بد من يمينه الاحتمال. والثانية أن هذا مشروط بما لا يخالف العرف، فإن خالف العرف فإنه لا يقبل. نعم. ويقبل في الخلف، في الخلف أي في الاختلاف، اختلاف من؟ الشفيع والمشتري، قول المشتري. فإذا قال فإن قال أي المشتري اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر. إذا قال الشفيع، إذا قال المشتري للشفيع الثمن 1,000 ريال، الثمن 1,000 ريال، فإن الشفيع يأخذ بكم؟ بـ1,000 ريال. طيب، لكن البائع قال للمشتري قد بعته عليك بـ2,000 وأقام بينه، فهنا يثبت على المشتري 2,000 بمقتضى دعوى البائع الثابتة بالشهود. بقي علينا هل يثبت على الشفيع ما ثبت على المشتري؟ ونقول يجب على الشفيع أن يدفع 2,000، أو نقول لا يلزم الشفيع إلا ما أقر به البائع وهو 1,000. يقول مؤلف، استمع كلام المؤلف، فإن قال اشتريته بـ1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر. لماذا التعليل؟ لأن البائع لما أثبت أنه بـ1,000 بالشهود بالبينة لزم المشتري ما شهدت به البينة. أما بالنسبة للشفيع فالشفيع يقول أنا لا يلزمني إلا ما أقر به المشتري، والمشتري أقر بأنه كم؟ بأنه بـ1,000، فلا يلزمني أكثر مما أقر به. وكيف أعطيه 2,000 وهو يقول إني اشتريته بـ1,000؟ فصار لدينا الآن حقان، الحق الأول حق البائع على المشتري وثبت أنه بـ2,000، والثاني حق المشتري على الشفيع وثبت بأنه بـ1,000 بإقرار المشتري. ومنها تتبعض الأحكام لاختلاف أسبابها. وقال ولكن لو قال المشتري أنا نسيت أو غلطت أو أنا رجل لا أدري عن تجارتي، تجارتي بيد العمال، فظننت أنه بـ1,000 فقلت بـ1,000، فهل يقبل قوله في هذه الحال أو لا؟ لا يقبل، يقال إن غلطك على نفسك، وإن جهلك على نفسك، وإن نسيانك على نفسك، ولا نقبل قولك. لا عذر لمن أقر، وهذا هو المشهور من المذهب كما علمت. والقول الثاني في المسألة أنه إذا كان المشتري معروفا بالصدق وقال إني نسيت الثمن أو غلطت، أردت أن أقول 2,000 فقلت 1,000، أو أنا رجل لا أباشر أعمال التجارة يباشرها غيري، وهذا الذي ظننته فما المانع من أن نقبل قوله؟ ولكن كمل، ولكن باليمين، نقول نقبل قوله باليمين، وهذا القول هو الراجح بل المتعين، لأن لا تضيع الحقوق، ولأننا أثبتنا أن على المشتري كم 2000 بمقتضى الشهادة التي أتى بها البائع، والمسألة كلها صفقة واحدة تعتبر، فلا يمكن أن نبعضها، والسبب واحد. إذن الصواب أنه إذا ثبت أن البيع بأكثر مما أقر به المشتري نور على النور، ها ما هو قول الراجح؟ صادق بإيش؟ بإيش؟ هو قال 1000 اشتريته وثبت أنه 2000، ثم قال إنه غلط أو نسي أو جاهل. على قول الراجح أين يقبل قوله بيمينه، لأن ما قاله محتمل وهو رجل معروف بالصدق، فتعين أن نعطيه ما ثبت دون ما أقر به. قال ولو أثبت البائع بأكثر، فإن أثبت البائع بأقل عكس المسألة، وهو قال اشتريته 1000 وأثبت البائع أنه 800، فماذا يكون؟ نقول إن هنا يأخذه الشفيع بما أثبته البائع، لأنه ظهر كذب المشتري أو غلطه أو جهله. أفهمتم الصورة هذه؟ المشتري قال إن اشتريته 1000 وأثبت البائع أنه اشتراه 800. لدينا الآن دعوى المشتري أنه 1000 وثبوت أن الثمن 800، فهل نأخذ بدعوى المشتري ونلزم الشفيع 1000 أو نأخذ بما ثبت؟ هنا نأخذ بما ثبت، لأنه تبين أن المشتري كاذب، إما متعمد للكذب وإما غالط وإما جاهل. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، أي الشفعة، إذا قال البائع إني بعت نصيبي. والبائع هنا مشارك ولا مستقل؟ مشارك. إذا قال البائع الشريك إني بعت نصيبي على فلان، وقال فلان لم أشتريه منه، يقول المؤلف وجبت، وجبت أي الشفعة، لأن البائع الآن أقر بأن الملك انتقل إلى من؟ إلى المشتري، وبإقراره تثبت الشفعة، ولا نلزم المشتري بذلك لأنه ليس عند البائع إلا الدعوى، أما لو أقام بينه بأنه باع فالأمر واقع، لكن ليس فيه إلا دعوى البائع. فصار كلامنا على البائع الآن إقرار ودعوى، إقرار بالنسبة للشفيع ودعوى بالنسبة للمشتري. محمود خادم معنا، إيش قلت؟ وش المسألة أصل المسألة؟ ما أصل المسألة يا جماعة؟ ترى هذا الفقه مهم. نعم، أصل المسألة أن البائع أقر بالبيع على فلان، وفلان قال لم تبيع عليه، فهنا نقول تضمن قول البائع إقرارا ودعوى. إقرار إيش؟ أنه باع، وإذا أقر بالبيع فلازم هذا البيع ثبوت الشفعة. ودعوى على من؟ على المشتري. المشتري يقول أبدا أنا ما اشتريت، المشتري خلاص بريء حتى يقيم البيع بينه. فالمشتري الآن ما ليس عليه شيء. والصواب أن نقول بالتعبير المدعى عليه الشراء، لأنه لم يثبت أنه مشتري، هذا لا شيء عليه، ولكن تثبت الشفعة. فيقال البائع بكم بعت؟ قال بعت بألف. يأخذ الشفيع بكم؟ بألف. يقول رحمه الله: وعهدة الشفيع على المشتري. العهدة هي ما نعرفه بالمسؤولية، هذه العهدة، مسؤولية الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. كيف العهدة؟ يعني لو ظهر أن الشخص مغصوب، أو أنه ملك لغير البائع، أو ما أشبه ذلك، أو أن البائع باعه على شخص ثم باعه ثم باعه مرة أخرى، وهذا ربما يقع. فالعهدة على من؟ عندنا ثلاثة: بائع ومشتري وشفيع. عهدة الشفيع على المشتري، المشتري ما يدور أحد إلا الشفيع ما يدور أحد إلا المشتري. لو أن الشفيع ذهب إلى المشتري إلى البائع وقال: وجدت أن الأرض فيها عيب، أن الأرض مملوكة، أن الأرض مرهونة، فهل يملك أن يطالبه؟ يعني الشفيع يملك أن يطالب البائع؟ لا، سيقول البائع له: وجهك على المشتري، أنا ما بعت عليك ولا شيء. طيب، إذن عهدة الشفيع على المشتري بالتسلسل، عهدة المشتري على البائع. فلو أن الشفيع طالب البائع بالشفعة بالعهدة فإنه ليس له حق إلا في مسألة مرت علينا. نعم، إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، فهنا عهدة الشفيع على من؟ على البائع، لأن المشتري لم يثبت أنه اشترى، فعليه يحتاج أن يستثنى من هذا. عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع إلا فيما إذا ادعى البائع البيع وأنكر المشتري، فإن الشفيع ليس له عهدة على المشتري. طيب، ومن هنا نعرف أن ما يفعله الآن بائع السيارات غلط محض. تجد يشتري السيارة ثم يبيعها، والثاني يبيعها، والثالث يبيعها، وتكتب السيارة باسم الرابع على أنه اشتراها من الأول، وهذا غلط، لأنه لو ظهر أن السيارة مسروقة فالمشتري الرابع يطالب من؟ حسب الوثيقة يطالب الأول، وقد تكون مطالبة الأول صعبة، لكنه يجب في هذا الحال أن يقال: فلان باع السيارة على زيد، وزيد باعها على عمرو، وعمرو باعها على خالد، وخالد باعها على بكر. يجب التسلسل من أجل أن يعود كل إنسان إلى من باع عليه حتى لا يقع غلط. طيب، عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع، كل استثنى منها إيش؟ إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري. سبقكم الناس سامي. طيب، العهدة فهمتوها الآن؟ ما هي؟ المسؤولية التي يطالب بها الإنسان. نقرأ ولا؟ نعم يا خالد.
على الثاني والثاني
ما يستقيم.
لماذا؟
لأن الأول ما اشتراها من الثاني، بل بالعكس الثاني هو اللي اشتراها من الأول.
صحيح
هذه. نعم. إذا لا يأخذه بأرش، لكن فيما أظن أن بعض العلماء يقول إنه إذا انتقل الشخص بالشفعة فإن الملك يكون للشفيع من العقد الأول، لكن هذا قول ضعيف، سبق لنا أن نماءه المشتري فغرمه عليه أيضا. إذا
كان الشفيع أبا للمشتري،
نعم،
وإن الشفيع يأخذ الشخص إن تأخذ الشخص حتى ولو تضرر به،
نعم، لا أصلا مستثنى هذا، يعني لو فرضنا أنه تضرر وأنه لا يمكن للأب أن يتملكه فهنا لا شك أنه ما له يتملك، لأن شروط تملك الأب أن لا يلحق الابن ضرر. نعم.
لماذا لا يرجع الشفيع على البيع
أولا؟ قد يكون البيع أولا مماطلا أو مؤثرا فيقول الشفيع أنا ما أعرف الأول. البائع الأول باع للمشتري، البائع الأول فقير والمشتري غني، تبين أن الشخص مغصوب، أو أن البائع الأول قد باعه على شخص آخر ولكنه فقير، الشفيع يقول ما أرجع لها.
أليس الشفعة حق الجار على جار؟
لا أرجع على الجار، ما هي الجيران؟
شفيع.
نعم.
لماذا لا نقول طالب ملك الحق عليه حتى هذا رجل جديد فلما أخرجناه
الشفعة يخرج؟ لا ما يخرج، لأنه انتقل الملك من البائع الأول إلى الشفيع إلى المشتري، انتقال تام، وسبق لنا أن له نماء منفصل والمتصل على قول الراجل
الحال شرها الآن العصر
لم يخرج ولو كان، لأن لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. ما في بينة، وإذا كان في بينة لا لأتى البائع الشفيع يقول أنا المشتري هو قبيل، العهد على المشتري للشفيع وعلى البائع للمشتري، فيقول الشفيع وش ذنبي، رجل أقر عندي بأنه اشتراها ب800 وذاك البائع أثبتها ب1000 أنا ما أعرف. ولهذا قلنا إن القول قول المشتري في هذا الحال إذا كان معروفا بالصدق وأنه لا يمكن أن يخالف. نعم. يقول أنا ما أعرف، يمكن قلت 800 تريد أن تسمح عني ب200، هذه لكن عند العلماء إذا أقر الإنسان فالاحتمال غير مقبول حتى لو احتمال غلط. نعم.
لا تعذر وصول المشتري.
نعم.
لا تعذر
وصول
المشتري.
إذا.
لا تعذر وصول المشتري. هل تكون العقد البائع؟
لا. يقال دول المشتري بأي مكان. وهذه مشكلة يعني مثلا إنسان باع على شخص سيارة في غير الشفعة، باع على السيارة. ثم إن المشتري باع السيارة. وهرب ثم ظهر أن السيارة مملوكة وثبت بالبينة أنها ملك فلان، فلان يأخذها. مشتري السيارة من يرجع لي؟ الذي باع عليه، على الذي باع عليه، الذي باع عليه وين؟ هرب، يضيع حقه. نعم يا سليم.
الإنسان باع شخص من الأرض على إنسان، مجرد الانتقال الملك جاء إنسان قبل الشفيع وقال بكسبك 2000 ريال.
طيب.
وقال ماني بايع، يعني بدل مكسب 2000 بغيتها ب 7000 مكسب خذها، ولا 2000 ماني بايعها. وجاء الشفيع وشفع
لا حق لا مشتري حق
اطاله
حق
زوج هذا، وهي بعد ما
انتقلت. لا هذا ما الحق، لانه ما باع، لكن لو باع باكثر الشفيع بياخذ من الاحظ لنفسه. ما هو الاحظ لنفسه، الاقل ولا الاكثر؟
الاقل.
نعم ايش
اشتراه
من البائع، وقلنا بأن الشفيع مخير بين يرجع البائع والمشتري. كيف؟ يسرق يقول
الله
لبشيء،
وبجاي عند
أحد البيعين. نعم، لكن ما يرجع عليهم كلهم. يأخذ بأحد البيعين، وإذا أخذ بأحد البيعين صارت العهدة على من أخذهم في صفقته. لا هذه ما تعدد البيع في مسألة اللي ذكر المؤلف الأخيرة ما تعدد، لكن لو تعدد البيع مثل باع زيد على عمر وعمر على خالد وخالد على بكر، وأخذ الشفيع ببيع خالد لأنه أنقصه، تكون العهد عليه على خالد دون الآخرين. نعم. إذا لم يستطع أن يذهب يشتري عليه، لم يستطع الشفيع، يقول اقلعه، يقلعه ويقلع من النقص على من؟ ما هو مضار، أنا ما أقدر، أنا ما أقدر قيمة قياس ولا أقدر، اقلعه وأضمن لك نقصه فقط كما مر عليك. الله أكبر. آت محمد الوسيلة والفضيلة وآت المقام المحمود وآت المقام.
لو قال البائع
بيعتك
وإذا
فعلت
لم المشتري.
إيش؟
لو قال البائع بيعتك وإذا فعلت المشتري، ثم قلنا للشفيع نشفع، فلو قال البائع وجب البينة أنه باع بألف، والآن يقول ما أريد أن أبيع بألف لكن بألف ومئة، هل يشفع
الشفيع بألف مئة وغيره؟ البائع أثبت ببينة أنه باعها
بألف، لكن الآن يريد أن يبيع بألف
مئة. من اللي يريد؟
البائع.
لا ماله، ماله إلا ما أقر به.
إن شاء الله عجب الشفيع عن الثمن، قلنا
إيش؟
عجب الشفيع عن الثمن أن كنت تسأله بعضه.
نعم. تسكر. نعم.
لكن إذا أحضر مثلا كفيلا أو رهنا.
لا الرهن ما ينفع، ولا والكفيل ما ينفع، لأن هذا حاضر ما هو مؤجل، فيقول سلمني الآن وإلا ما أعملك شفاعة. لكن لو طلب الإمهال، أحيانا يطلب الشفيع الإمهال يقول أنا الآن ما بي شيء لكن أمهل لي يومين أو ثلاثة، فهنا يمهل ما جرى به العرف، ويمهل يومين ثلاثة أربعة إن رأى الحاكم هذا. نعم.
صدر الكفيل شيخ بعد الشفعة.
اي نعم، فكما لو عجز تسقط الشفعة. نعم. انتهى الوقت. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل ثبتت الشفعة في الشريعة الإسلامية وما الدليل؟ ما الدليل؟ قول جابر. نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالشفعة
بكل ما لم
يحصل. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، هل الشفعة من محاسن الشريعة أو فيها ظلم محمود؟ حتى لا يتضرر الشريك السابق بهذا الشريك الجديد. أحسنت. طيب، هل فيها ضرر على الشريك الجديد؟ مازن، كيف؟ لا لا لا، على الشريك الجديد الذي أخذ منه الشخص، هل فيها ضرر عليه؟ نعم. زيد باع على عمر نصيبه من الأرض، هل على عمر ضرر إذا أخذ شريك زيد بالشفعة؟ لا لا، السؤال هل عليه ضرر أو لا؟ قد يكون وقد لا يكون. ما هو الضرر الذي يمكن أن يكون عليه؟ يعني طيب، إذا بنى يثمن له، ما يخسر. محمد، نعم، ليس عليه ضرر إلا فوات الربح إن زادت القيمة، وهذا ليس بضرر، هذا ليس بضرر، فاته ربح لكنه لم يخسر شيئا. وإذا قال قائل إن فوات الربح كالخسارة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نواشي وحرث فإنه ينقص من أجله كل يوم قراط، أو قال قراطان، وهذا فوات ثواب. فالجواب أن هذه المضرة إذا قدر وجودها فهي منغمرة في جانب دفع الضرر عن الشريك الأول. طيب، تعريف المؤلف للشفعة فيه انتقاد. نعم، أطيل، استحقاق انتزاع. لكن الشفعة هي استحقاق الانتزاع، وإلا الانتزاع. إذن تكون عبارة فيها خطأ. طيب، قوله بعوض مالي، الجار مجرور متعلق بإيش سامح؟ انتزاع. نعم، متعلق بانتقلت. طيب، إذن عندنا قولة. نعم محمد، ترجح. متعلق بانتقلت. طيب، ما تقول لسامح؟ انتقلت. طيب، ما معنى قوله او كان عوضه صداقا؟
ان يكون،
ما معنى الكلمه او كان عوضه صداقا؟
يعني عوض هذا الشخص الذي اخذ يكون صداقا، صداقا.
إذن عبارة فيها ركاك. كيف نعبر إذا أردت التعبير الصحيح؟ ذكرتها لكم بالشرح يا أخوان. نعم، أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقة، أو كان عوضه غير مالي. أما عوض الشخص يكون صداق ما يمكن. الصداق لمن؟ للمرأة، للزوجة، هو مهول الشخص. فيكون في العبارة يعني شيء من الركاكة. والظاهر والله أعلم أن سبب هذا أن الفقهاء رحمهم الله يقلد بعضهم بعضا في التعبير، وقد يختصر الإنسان مثلا العبارة التي قلدها فيحصل الخلل. قوله فلا شفعة لجار هذه مفرعة على أي شيء؟ هنا ما أقول لأنها، أنا أقول مفرعة على أي شيء، ها؟ على إيش؟ غير غير شفعة؟ لا لا لا، من كلام المؤلف. هنا من قول انتزاع حصة شريكه بناء على اشترى الشركة، قال فلا شفعة لجار. طيب هل في هذه المسألة خلاف يا سليم؟ هل في المسألة خلاف؟ ما هو؟ مطلقا في قول، ها؟ في قول انه يشفع على كل حال، على كل حال هي في قول هذا، لكن ما هو الراجع؟ على كل حال. وعبد الله بن عوض ماذا يقول؟ اصبر لا تحلف تحلف عقب ما يروح عنك الرجاء. ارايت لو نزل بك ضيف وقلت والله ما عندي شيء، لما ولى راي حلقته بالغداء ولا العشية يصلح؟ ما يصلح. نعم عوض.
أنا يشتركان في طريق أو نحوه، كانت يعني طريق المراحل أو ذلك، فله الشفعة.
يعني إن اشترك في شيء من حقوق الملك،
نعم،
كالطريق والماء وما أشبه ذلك فله الشفعة، وإلا هذا القول الراجح ولا المرجوح؟ متأكد؟ ما هو الدليل على هذا القول وهو التفصيل؟ حديث جابر،
حديث
قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب إذن القول الراجح أن الجار له شفعة إذا اشترك مع جاره في شيء من حقوق الملك كالطرق أو عين الماء تسقى الأرضين وما أشبه ذلك. إذا تعدد المشتري هل للشفيع أن يأخذ لأحد الشراء لأحد نصيب المشتريين؟
نعم نعم له ذلك.
له ذلك؟
نعم.
مثاله
إن اشترى شريكان أو إن اشترى اثنان أو إن اشترى واحد حق شريكين.
إذا تعدد المشتريان،
نعم، إن اشترى،
هل للشريك الأول أن يأخذ ببيع أحدهما؟
نعم.
مثاله،
نعم. مثاله اشترى زيد وعمرو حصة محمد من أرض،
اشترى رجلان حصة
الشريك،
حصة بالألف
حصة واحد، فالشريك أخذ حق واحد منهما.
توافقون على هذا؟ يقول باع زيد نصيبه على اثنين، فلشريكه عمر أن يأخذ من أحد الاثنين ويترك الآخر. فهمتم؟ طيب لو تعدد البائعان فجل، هل له أن يأخذ بأحد البيعتين؟ نعم. كيف صورتها؟ نعم. هل للشفيع أن يأخذ بأحد البيعتين؟ مثاله ما يصير. على واحد تعدد الآن، تعدد الآن البائعان والمشتري، هل للشفيع أن يأخذ بأحد البائعين؟ أي نعم صحيح. ما معنى قول المؤلف ولا شفعة لشركة وقف؟ أحسنت. أرض بين شريكين، نصيب أحدهما وقف والثاني طلق، فباع من نصيبه الطلق على شخص ثالث، فإن صاحب الوقف، فإن الشريك الذي نصيبه وقف لا يأخذ بالشفعة. التعليل يا عبد الله. لا ما هي بالراجح، لو صار الراجح يسرها. بأن ملك الموقوف عليه للوقف قاصر، ولهذا لا يجوز أن يبيعه ولا يرهن. طيب، والملك القاصر لا يقوى على انتزاع ملك المشتري. هل في هذا قول آخر صالح؟ أن للموقوف عليه الأخذ بالشفعة. أصبر، ما سألت عن الدليل، أنت أثبت على هذا القول. في قول آخر أنه يجوز للشريك في الوقف الذي نصيب وقف أن يأخذ بالشفعة. طيب، هل هذا الراجح؟ هذا الراجح. الدليل طيب، وهذا عام. التعليل أن العلة وهي الضرر موجودة فيما إذا كان الشريك نصيبه وقف، بل هذا أشد ضرر. لماذا؟ تمام. إذن معناه المشاركة إذا كان الشركة وقفا فإثبات الشفعة فيها عبد الله بن عوف من باب أولى، لأن الشريك في الوقف إذا رأى الضرر من المشتري لا يتمكن من البيع، بخلاف الذي ملكه طلق. طيب، وهذا القول هو الراجح. قوله ولا غير ملك سابق، كيف يكون مثال سعيد؟
اثنان اشتركا في شراء أرض من شخص واحد،
نعم،
فملكهما دخل معه، ليس أحد سابق على الأرض،
نعم، فلا يشفع أحدهما. بارك الله. طيب، قول مؤلف ولا ركاف على مسلم رهين، صورتها لو كان اثنان شريكان في أرض،
أحدهما مسلم والآخر كافر، فباع المسلم نصيبه، فإنه ليس الكافر المشفع.
على من باع؟
على
كافر
أو على مسلم
أو ما يصير.
باع المسلم نصيبه على مسلم،
على مسلم. طيب،
فليس للكافر
المشفع. فإن باعه هذا كافر
له
الشفعة. طيب، لو كان الشريك كافرا، هذه أرض بين كافرين، فباع أحدهما نصيبه على مسلم
أيضا كذلك لا شفعة.
لا شفعة؟ توافقون على هذا؟ نعم، لا شفعة لكافر على مسلم سواء كان شريكه الذي باع مسلما أو كافر. طيب، إذا كان شريكه كافرا وباع على مسلم، هل للكافر الشريك أن يشفع؟ انتبه،
إذا كان
الشريك كافر فباع على مسلم، فهل لشريك الكافر أن يشفع على المسلم؟
لا، ليس له ذلك.
أحسنت. نبدأ الآن بالوديعة في بقية الوقت. يقول ما يقول مالك رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة وزنها الصرفي فعيلة، فعيلة، وثبتت الياء في الميزان لأنها زائدة، وهذه قاعدة صرفية أن الحرف الزائد في الميزان يؤتى به بلفظه، كل الحروف الزائدة في الميزان يؤتى بها بلفظها. كيف تزن فاعل؟ كيف تزن قائم؟ فاعل، لأن الألف هذه زائدة. كيف تزن يقام؟ يفعل.